بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نأخذ درسنا في الداء والدواء نأخذ حديثا واحدا من الأحاديث التي ما قرأناها أمس في بغية الحافظين. حديثا واحدا، الحديث الثالث: وللبخاري عنه عمن؟ الذي قبله حديث من؟ حديث أبي هريرة. وللبخاري عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. في رواية: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، وفيه: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. كلاهما في البخاري، كلا الروايتين. لماذا سمي الذباب بهذا الاسم؟ قال الحافظ: قيل سمي ذبابا لكثرة حركته واضطرابه. سمي ذبابا لكثرة حركته واضطرابه. ما حال حديث الذباب كله في النار إلا النحل؟ الذباب كله في النار إلا النحل. نحل هذا الحديث حديث صحيح، صحيح العلامة الألباني، حديث ابن عمر. عند أبي يعلى البزار، والحافظ يقول سنده لا بأس به. فما معنى الذباب كله في النار؟ هل هو تعذيب للذباب لأنه آذى الناس، أو لماذا؟ يعذب به أهل النار، يعذب به أهل النار، فهو عذاب على أهل النار الذباب. قال الجوهري: وقال إنه ليس شيء من الطيور يلغ إلا الذباب. قال الحافظ: قال أفلاطون: الذباب أحرص الأشياء، حتى إنه يلقي نفسه في كل شيء ولو كان فيه هلاكه. ويتولد من العفونة، ولا جفن للذبابة لصغر حدقتها، والجفن يسقل الحدقة، فالذبابة تسقل بيديها فلا تزال تمسح عينيها. قال الحافظ: من عجيب أمره أن رجيعه يعني أذاه يقع على الثوب الأسود أبيض، وبالعكس. قال الحافظ: يحكى أن بعض الخلفاء سأل الشافعي: لأي علة خلق الذباب؟ فقال: مذلة للملوك، وكانت ألحت عليه ذبابة، ذبابة شغلت هذا الملك. فقال الشافعي: سألني ولم يكن عندي جواب، فاستنبطته من الهيئة الحاصلة. قوله في إناء أحدكم في الرواية الأخرى: في شراب أحدكم. والشراب ما المراد به؟ أي نوع من أنواع الشراب؟ نعم، سواء كان ماء أو لبنا أو شاهي أو مرقا. قال الشيخ اسمه ذاك الذي تمم أضواء البيان، عطية محمد سالم، ويشرح حديث الذباب، قال: ذات مرة زارني بعض من أعرفه من الأطباء، جاء من ألمانيا، قال: فوقعت ذبابة على الشاي ونحن نشرب، قال: ولكن من النوع الكبير، قال: فغمستها أمام عيني عمدا وأخرجتها وجعلت أشرب. قلت: لعله. قال: فإذا به يخبرني أنهم عندهم دراسات على هذا، وأن أحد جناحي الذباب فيه بكتيريا تزيل السموم التي في البكتيريا في الجناح الآخر، نفس الذي في الحديث. ومع هذا تجد بعض العقلانيين والزنادقة ينكرون هذا الحديث. الشيخ الألباني له كلام طويل حول هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، يرد على بعض الكتاب في بعض الجرائد الكويتية. وهكذا الشيخ ابن عثيمين تكلم على بعضهم ممن يرد هذا الحديث، وهكذا ممن عرف عنه رد الحديث هذا الترابي هو أحد الزنادقة. قالوا إيش عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما كان عنده مكروه يعني مجهر، ولا كان عنده. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وحي ينزل عليه من السماء. قوله فليغمسه كله، قال الحافظ أمر إرشاد لمقابلة الداء بالدواء، وفي قوله كله رفع توهم المجاز في الاكتفاء بغمس بعضه. يعني كلمة فليغمسه وهي مفهومة يدل على أنه يغمسه جميعا، لكن كله تأكيد أنه يغمسه كله، يغيبه في الشرع ثم يخرجه، ثم لينزعه أي يخرجه من الشراب، ولا يجوز له أن يشربه وما زال فيه، لأن في هذا ضرر. كما في حديث إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط ما كان بها من أذى ثم يأكلها، فليمط ما كان بها من أذى، قالوا معناه أنه ليس مسموح له أن يأكلها وفيها شيء من الأعواد أو التراب، ففيه ضرر، بل يزيل عنها ما علق بها من هذا ثم يأكلها. وهذا دليل على أن الدين يراعي حفظ الصحة. في أحد جناحيه داء، ما معنى داء؟ مرضا، داء مرضا. وفي الآخر دواء، في الرواية الأخرى شفاء، شفاء من هذا المرض الذي في الجناح الآخر. وعند أبي داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني إذا سقط على الشراب يميل على جانب، وهذا ملحوظ وقد رأينا يميل على جانب، على جانب من جوانبه. طيب ما مناسبة هذا الحديث في هذا الباب في باب المياه، والحافظ بن حجر ذكره في باب المياه، ما مناسبة ذكره؟ يعني أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بها الماء. قال العلامة العثيمين رحمه الله في فتح ذي الجلال أتى به الحافظ في بلوغ المرام، وهو كذلك هنا في نفس الباب، ليفيد أنه إذا وقع في الماء القليل شيء من الذباب فمات فإنه لا ينجس بذلك. الشراب معناه في الغالب أنه يكون شيء قليل يشرب، وقوعه فيه لا يؤثر. لماذا؟ لأنه ليست له نفس سائلة. وهذه فائدة من فوائد هذا الحديث، أن الماء القليل لا ينجس بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه، أن الماء القليل لا ينجس بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه. ما معنى ما لا نفس له سائلة؟ دم، الدم ليس له دم يسيل. ما هو وجه الاستدلال في هذا الحديث على أن ما لا نفس له سائلة لا يصير الماء به نجسا؟ ما هو وجه الدلالة فيه؟ لو كان يصير نجسا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه، لأنه سيصير متنجسا وكيف يشربه بعد ذلك؟ قال الحافظ ووجه الاستدلال كما روى البيهقي عن الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغمس ما ينجس الماء إذا مات فيه، لأن ذلك إفساد. وبعضهم نازع في قول في تعميم الحكم كابن دقيق العيد، نازع في كون ما لا نفس له سائل غير الذباب أنه يأخذ حكمه؟ قال: لأن العلة المذكورة في الحديث فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء، وذكر كلاما، لكن هذا الذي عليه أكثر العلماء على أنه لا ينجس حتى ما كان غير الذباب مما لا نفس له سائلة، مثل الزنبور وهكذا النحلة والبعوض والبق، أشياء صغيرة هذه كلها. قال علامة الصنعاني رحمه الله في سبل السلام في شرح حديث أبي هريرة قال: عد هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشبه ذلك، إذ الحكم يعم بعموم علته وينتفي بانتفاء سببه. فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته، وكان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائل، انتفى الحكم بالتنجس لانتفاء علته. انتفى الحكم بالتنجس لانتفاء علته. وقال ابن المنذر: وقال عوام أهل العلم، يعني عامة العلماء، إن الماء لا يفسد بموت الذباب والخنفساء وما أشبه ذلك فيه. هذا قول مالك بن أنس وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور، وروي معنى هذا القول عن النخعي والحسن وعكرمة وعطاء، ورجح ابن المنذر وهو قول للشافعي، ورجح الشوكاني. أما الوزغ فكما ذكرنا قبل أنه مما له نفس سائلة، له دم. قال الشيخ ابن عثيمين: الوزغ، قال فقهاؤنا، للوزغ نفس سائلة، نص عليه الإمام أحمد، يعني له دم يسيل، إذ الوزغ لا يدخل في هذا الباب لأن له نفسا سائلة، معناه أنه إذا وقع في ماء وتغير هذا الماء بسبب موته فيه، تغيرت أحد أوصاف الثلاثة، فإنه يصير نجسا. أما إذا مرت الوزغة في الماء وخرجت وما تغير شيء فما يؤثر، لكن الكلام على موتها فيه. ما حكم صعق الذباب؟ ما حكم صعق الذباب، تلك الوسائل التي يصعقونها بالكهرباء؟ لا يجوز. لماذا؟ يعذبها؟ يعني الآن مجرد ما تلمس مباشرة تموت، ما فيها تعذيب، تقرح بالكهرباء، فيها نار. طيب الآن عندما يقع في الشراب نار، عندك شاي صببته من وتغمسه، ما عذبته؟ أفتت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز أنه يجوز، واستدلوا بهذا الحديث، يجوز صعق الذباب بهذا الذي يصعق به تلك الوسائل، لأن هذا مما يدفع به أذاه. وقالوا الدليل على ذلك حديث الذباب هذا، أنه يقع في الشراب ويكون حارا وأنت تغمسه هو حار نار، قالوا لا بأس يجوز، يعني أنه حرقها. لكن الآن لو كانت مؤذية أكثر من نملة، يعني نحرقها، يعني كأنه يقال كأنه عتاب عليه، لأن هذا من باب المعاقبة، المخطئ واحد كيف تعاقب عموم، وإلا من حيث النار هي لا يجوز تعذيب بالنار. وأيضا شرع من قبل أن جاء في الحديث أنه قال إنه لولا أنه لا يعذب بالنار لرب النار لا، يعني لا أحرق بيوت المتخلفين، أو لأمرت بإحراق هذا. طيب، فالشاهد أنه بعيد الاستدلال به والله أعلم. ما هو الحديث الذي أخذناه يا خان خيري؟ إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، معناه في الشراب كما هو مبين بالرواية الأخرى، ثم لينزعه. أحسن. من روى هذا الحديث؟ فرحان البخاري. البخاري. ما هي أحوج الدعوات التي يحتاج إليها العبد؟ اهدنا الصراط المستقيم. قال ابن القيم: اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم، فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منها. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام بنحو هذا: نظرت في أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العبد ربه عونهم على طاعته ومرضاته، وجدته في هذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم. إلهنا سبحانك وبحمدك.